مساواة. من جانبها أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعات دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية، مشيرا إلى استعداد بلاده للوساطة في المفاوضات مع الغرب إذا رغبت إيران بذلك. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن وفاة 17 فلسطينيا اليوم جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع، موضحا أن بينهم 4 أطفال توفوا بسبب البرد، فيما قضى الآخرون بانهيار مباني. ومنذ بداية المنخفضات الجوية انهار أكثر من 17 مبنى بشكل كامل، في حين تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة. وأكد الدفاع المدني على أن 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بالكامل جراء الأمطار، مشيرا إلى أن جميع الخيام في مختلف مناطق القطاع غرقت أو تضررت، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية. وصل مساء اليوم 11 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، أفرج عنهم الاحتلال في وقت سابق من اليوم. وتولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل الأسرى من معبر كيسوفيم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج اللازم. جاء ذلك ضمن عمليات إفراج محدودة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفرج عن عدد من معتقلي قطاع غزة وسط تقارير حقوقية تؤكد تعرضهم للتعذيب والتنكيل في معتقلات الاحتلال. أعلنت مجموعة سيبرانية تطلق على نفسها اسم حنظلة أنها تمكنت من اختراق الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني نفتالي بنت، وذلك في إطار عملية أطلقت عليها اسم الأخطبوط. ووصفت المجموعة في بيان لها اليوم هذا الاختراق بأنه عملية إلكترونية ناجحة تمثل دليلا على هشاشة أمن المعلومات لدى القادة الإسرائيليين. وأفادت المجموعة أن الهاتف المخترق هو من طراز آيفون 13 وقد تم استخراج العديد من الملفات منه. تداولت مصادر يمنية أنباء تفيد عن وقوع انفجارات عنيفة هزت معسكر اللواء 37 مشاة في مديرية العبر شمال محافظة حضرموت شرقي اليمن. وأوضحت المصادر أن الانفجارات كانت داخل معسكر الخشعة، مرجحة أن تكون ناتجة عن غارات شوية نفذها الطيران السعودي لتحضير فصائل الانتقالية التابعة للإمارات بعد نفذت الأخيرة مغادرة المعسكر وتسليمه لفصائل ما تسمى بدرع الوطن الموالية للرياض. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
محافظة حضرموت شرقي اليمن شهدت انفجارات عنيفة هزت معسكرات تابعة لفصائل موالية للإمارات في تصعيد جديد يعكس التوتر المتنامي بين الرياض والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يواصل بسط سيطرته على مناطق استراتيجية شرقي البلاد. وأفادت مصادر محلية أن الانفجارات ناتجة عن قصف جوي بطائرات مجهولة استهدفت معسكرا لقوات المجلس الانتقالي في مديرية الخشبة بوادي حضرموت، مرجحة أن تكون السعودية وراء الهجوم الذي استهدف مخازن أسلحة داخل المعسكر. وجاء ذلك بعد وصول تعزيزات جديدة للانتقالي إلى الهضبة النفطية في حضرموت التي انتزع السيطرة عليها مطلع الأسبوع الماضي في مؤشر على تصاعد الخلافات بين القوتين الإقليميتين الرياض وأبوظبي. وأعلنت قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا الاستمرار بمهامها في تأمين مناطق انتشارها والانتشار العسكري قرب محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة صنعاء. يأتي هذا فيما تحدثت مصادر إعلامية عن استنفار في دوائر الرياض بعد فشل الوفد السعودي الإماراتي خلال زيارته لعدن الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق مع المجلس الانتقالي يقضي بسحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعقيد في الأزمة اليمنية وسط انقسام حاد داخل مجلس القيادة الرئاسي الذي يترأسه رشاد العليمي. وتقول المصادر إن لقاء سيعقد بين العليمي ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لبحث التطورات في المهرة وحضرموت، فيما وصل المجلس الانتقالي تعزيز حضوره الأمني والعسكري في شرق اليمن وسط دعوات محلية وإقليمية تطالبه بالانسحاب من النقطتين الغنيتين بالثروات الطبيعية. وتشكل حضرموت والمهرة معا نحو نصف مساحة البلاد الجغرافية، وتتحكم في أهم منافذها النفطية والبحرية، ما يجعلها محور تنافس حاد بين القوى المحلية والإقليمية. تطورات حضرموت والمهرة تضع اليمن على مفترق حرج مع تعمق الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي واحتدام المنافسة بين الرياض وأبوظبي حول ترتيبات النفوذ، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم.
شهدت المحافظات اليمنية حراكا واسعا رفضا للإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم، وآخرها التي ارتكبها أحد المرشحين الأمريكيين خلال حملته الانتخابية ضمن استمرار الحرب الناهمة التي تستهدف مقدسات الأمة وهويتها. ففي العاصمة صنعاء خرج منتسب جامعة صنعاء بمسيرة حاشدة دعوا فيها لتعزيز الارتباط العملي والوجداني بالقرآن الكريم ولموقف لا يساوم في نصرة كتاب الله، مؤكدين أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياق عدواني يستهدف الأمة بعقيدتها وثوابتها. وشدد البيان على ضرورة الاستعداد لإفشال كل المؤامرات، مؤكدا الجهوزية الكاملة إلى جانب الجيش اليمني في الجولة القادمة من الصراع مع قوى الاستكبار العالمي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاعر وقصيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي جعل طريق الكتابة عنوانا لتجليات الحق وهو السلام، ومن اسمه نتواصل معكم في وهج البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم، ونحن نتجول معكم في حلقة أخرى من برنامج شاعر وقصيدة، حيث قراءة تحليلية لقصيدة ملتزمة أخرى مع شاعر آخر، وهو يستاف عطرا من أفكاره المتجلية بتجلي الموضوع،
ويسمعنا ذلك بصوته ليدون أصحاب الرأي ملاحظاتهم على قصيدته.
طيب منار، نعم. لو سمحتي، شاعر هذه الحلقة نتعرف عليه عبر هذه البطاقات الشخصية بعد الفاصل.
إن شاء الله. أعزائنا الكرام، شاعر الحلقة هو الدكتور محمد طالب الأسدي، ولد في محافظة البصرة العراقية عام 1973، والحاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية وآدابها.
حصد في مسيرته الأدبية العديد من الجوائز المهمة، ومنها جائزة الشعر من وزارة الثقافة العراقية عام 2008 للميلاد.
نعم، ولقب بشعر الكوثر بعد أن أحرز المركز الأول في مسابقة قناة الكوثر الفضائية عام 2011.
نعم، نشرت له العديد من المؤلفات، منها كتاب التجليات وكتاب بناء السفينة وهو دراسات نقدية، فيما كتب الكثير من المقالات الأدبية التي يشار إليها كمصدر.
أما قصيدته التي اخترناها لهذه الحلقة هي قصيدة تحت عنوان بعيد المدى، وهي نفحة ولائية رضوية في الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
لو تكرمت علينا وتكرم المستمعون الأفاضل أن ندعوهم للاستماع إلى هذه القصيدة بصوت شاعرها دكتور محمد طالب الأسد.
طيب نستمع معا.
بعيد المدى إلى مقام الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، كيف أرضى إليك؟ ماذا أقول؟ يا كثيرا كل الكلام قليل، كيف أدنو إلى مداك وكل اللانهايات في مداك تجول؟ أبلغ القول في علاك وأبهاه مقاما يعوزه التعديل، أنت ضوء البليغ إن رام ضوءا ومجال البيان حين يصول، الأناشيد تزهي أن تناديك ويزهو القرآن والإنجيل، إنما أنت في المدى ضوء شمس بك ينجاب ليله المسدول، يتقوى بك الضعيف ويتمو من تسامى وينصر المخذول، يا علي الرضا حياتك نبع ماؤه العذب طعمه التنزيل، جذوة من أبي اليتامى علي ورؤى شعشعت سناها البتول، أنتم المنتهى الذي حين أسرى ما دنا من حدوده جبرائيل، حيث زال الحجاب كشفا وإذ أقفى التعابير دهشة وذهول، حيث ضجت بحبكم سدم الخلق وأفضى الدليل والمدلول، إن في ذاتك الكبيرة دنيا ومثالا به الزمان بخيل، وسراجا يطل من حجب الغيب على كل عتمة فتزول، حار في كنهك اللبيب وأعجزت المعاني وعطل التأويل، إن عينا تكل عنك لعمياء وقلبا يشك فيك عليل، يتغنى بك الكمال ويحلو لسم الحق ذكرك المعسول، قصدتك الدنيا فأعرفت عنها ليس يعنيك زبرج وخيول، أي ملك كملككم أي عرش شاده حيدر لكم والرسول، عرشك الحب في النفوس ولاء في الأعاصير ثابتا لا يزول، يا ابن موسى كلاكما شمس حق كل إشراقة عليها دليل، لم تمل حين مال عصر عن الحق فمال الخلود حيث تميل.
أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا، قصيدة بعيد المدى للشاعر العراقي محمد طالب الأسدي تحمل لوحة ولائية خالصة لأهل البيت عليهم السلام وللإمام الرضا عليه السلام تحديدا، مع إشارات وإلماعات قرآنية وروائية مهمة، فهو يقول في مطلعها:
كيف أدنو إليه؟ ماذا أقول؟ يا كثيرا كل الكلام قليل، كيف أدنو إلى مداك وكل اللانهايات في مداك تجول، أبلغ القول في هواك وأعلاه مقاما يعوزه التعديل، أنت ضوء البليل إن رام ضوءا ومجال البيان حين يصول،
مستمعينا الكرام، الشاعر الأسدي من العراق يبدأ استهلال القصيدة بطرح استفسار تظهر فيه المقارنة التي يحملها الشاعر بين الكثرة والقلة، فيقف مستفسرا عن كيفية الوصول إلى الذي يتحدث معه، وهو الإمام ثامن الحجج علي بن موسى الرضا عليه السلام. وفي اختيار أسلوب المخاطبة المباشرة للمفرد جمالية للمستمع وظرافة للشاعر، أراد بها تبيين دلالة عقائدية أن الأئمة عليهم السلام هم الشهداء على الناس حتى بعد رحيلهم عن الدنيا، وهم أحياء عند ربهم يرزقون.
وعلى هذا فهو يخاطب الإمام عليه السلام فيستفسر عن نوعية القول الذي لا بد أن يقوله، فيطرح التناغم الجدلي بين الكثرة والقلة، ويشير للإمام بأنه الكثير، وهي استعارة جميلة لما أنعم الله على الإمام رضا عليه السلام في كل شيء، وكل الكلام بما يحمل من مفردات ولغات ولهجات قليل في حق هذا الكثير.
نعم مستمعين الأفاضل، ثم يستفسر الشاعر الأسدي عن كيفية الوصول إلى النقطة الجغرافية التي يقف فيها الإمام، وهو تعبير استعاري يعبر الشاعر عنه بالمدى. وفي طيات ذكره للاستفسار ينوه الشاعر أن كل اللانهايات التي لا تحد بنقطة جغرافية معينة هي تجول في رحاب الإمام عليه السلام، وهي صورة شعرية جميلة، فيما يشير في البيت الثالث إلى عجز أبلغ الكلام واحتياجه إلى التعديل في مقام الإمام الرضا عليه السلام. ويعبر الشاعر أن البليغ من القول إذا أراد الضوء لنفسه فإن الإمام هو مصدره، وهو المجال الذي يصول البيان فيه.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم معنا عبر برنامج شاعر وقصيدة، ونحن نستجلي معاني مما أورده الشاعر العراقي محمد طالب الأسدي في حق الإمام ثامن الحجج علي بن موسى الرضا عليه السلام.
ندعو الأعزاء الأكارم مستمعي إذاعة طهران العربية، وبالتحديد مستمعي برنامج شعر وقصيدة، لمتابعة حديث الشاعر اللبناني الشهير الدكتور محمد علي شمس الدين في هذه القصيدة.
نستمع.
في هذه القصيدة العراقي محمد طالب الأسدي فحولة شعرية، وهي من أجل القصائد في مديح غريب الغرباء في طوس علي بن موسى الرضا عليه السلام وعلى أبيه السلام، وهي على البحر الخفيف بقافية لينة وبمتانة في كل بيت من أبيات الشعر، في كل بيت على حدة وفي البناء ككل، حيث يلد المعنى المعنى والكلمة الكلمة، وتتدفق القصيدة كنهر وأنت قادر على أن ترتوي منه من حيث ما أتيته، فلا يتوكأ بيت ضعيف على بيت آخر أقوى منه. من المطلع تثار قشعريرة الشعر في القصيدة من خلال التضاد الموحي، كيف أدنو إليك، ماذا أقول، يا كثيرا كل الكلام قليل. هنا الطباق بين الكثرة والقلة تثير القشعريرة الشعرية أو المفاجأة أو المفارقة. ثم يرفه بالبيت الثاني وفيه ما في البيت الأول، حيث المدى واللا نهايات في مقابل الدنو، كيف أدنو إلى مداك وكل اللا نهايات في مداك تجول. في القصيدة إشارات كثيرة دينية وتراثية، وهي تتصل بمجملها بشجرة الإسلام وأهل البيت عليهم السلام. خذ مثلا قوله: حيث زال الحجاب كشفا وإذ أقصى التعابير دهشة وذهول. فهنا إلماح إلى قول الإمام علي عليه السلام: لو كشف لي الحجاب ما ازددت يقينا. في القصيدة قوة المطلع وقوة الخاتمة، والمطلع مهم في الشعر، كذلك الخاتمة، كذلك مسارب جسد القصيدة، أي القصيدة فيها بناء وفيها سبك وفيها قوة، وأجمل ما فيها ربما البيت الأخير: لم تمل حين مال عصر من الحق فمال الخلود حيث تميل. قصيدة طيبة لشاعر طيب اسمه محمد طالب الأسدي من العراق.
موفور الشكر وجميل الثناء بين يدي الأستاذ الشاعر الدكتور محمد علي شمس الدين من لبنان، شكرا له على هذه الرؤية. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. قصيدة بعيد المدى في كل بيت منها نجد إشراقة جمال في الحديث عن صفات الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، جاءت على لسان شاعر الحلقة الدكتور الأسدي مخاطبة الإمام الرضا عليه السلام وهو يستجلي هذه المعاني. ففي مقطع آخر يقول الشاعر:
الأناشيد تزدهي أن تناجيك ويزهو القرآن والإنجيل، إنما أنت في المدى ضوء شمس، بك ينجاب ليله المسدول، يتقوى بك الضعيف ويسمو من تسامى وينصر المخذول. وإذا قيل ما السماحة والعدل فأنت الجواب والتمثيل.
مستمعينا الأفاضل، يتطرق الشاعر إلى الأناشيد التي تزدهي عندما يذكر الإمام فيها، بل حتى القرآن والإنجيل يزهوان عندما يتطرقان إلى معالم الشخصية المتكاملة للصالحين والأولياء ويرسمان جمالية الأسوة الصالحة في ذوات هؤلاء. فالإمام هو نموذج ونفحة منهم، وهو ضوء الشمس للبشرية التي ترفع ستار الظلام المسدول عليها، وهو الذي يتقوى به الضعيف عبر دراسة نهجه وسيرته والاقتداء به، ويتسامى به المتسامي، وهو ميزان نصر للذي يريد النصر والغلبة ممن ظلم وغلب على أمره. فإذا أردنا إيضاح السماحة والعدل فهما يتجليان جوابا في الإمام، وهو المثال لهما وعليهما.
سمعنا الأكارم من جمالية قصيدة الشاعر الدكتور محمد طالب الأسدي أنه يذكر الإمام بترميز المخاطب، ويشرح في كل بيت صفة واحدة منه عليه السلام، بل يذكر في أبيات أخرى عدة صفات إخبارية وفي بيت واحد، ثم يأتي بعد الترميز ليعرف الإمام عليه السلام بالاسم فيقول:
يا علي الرضا، حياتك نبع، ماؤه العذب، طعمه التنزيل، جذوة من أبي اليتامى علي، ورؤى شعشعت سناها البتول، أنتم المنتهى الذي حين أسرى ما دنا من حدوده جبرائيل، حيث زال الحجاب كشفا وإذ أقصى التعابير دهشة وذهول، حيث ضجت بحبكم سدم الخلق وأفضى الدليل والمدلول.
أعزائي أعزائنا الأفاضل، يستمر الشاعر العراقي في قصيدته بعيد المدى للإفصاح عن اسم الإمام، فيخاطبه باسمه وصفته ويسرد سائر الصفات التي توسدت عرش ذاكرة الشاعر، فهو يشير إلى حياة الإمام كنبع صاف لمن أراد أن ينهل منها، وأن ماء وجوده عذب سائغ للشاربين الذين يريدون أن يفقهوا ما في خفايا التنزيل، وهي إشارة إلى الشريعة الإسلامية التي نزلت على قلب رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو جذوة من جده الإمام علي عليه السلام أبي اليتامى، وهو امتداد للرؤى التي أسست لها الزهراء البتول سلام الله عليها.
ثم يعرج الشاعر مخاطبا كل هذه الذوات الصالحة والمقدسة من الأولياء إشارة تلميحية إلى أهل البيت عليهم السلام بمخاطبة الجمع، ليفرد عنوان الحديث عن حادثة المعراج التي عرج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملأ الأعلى، ووصل بها إلى قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى، هذه المرتبة التي لم يصل إليها حتى جبرائيل عليه السلام.
والإشارة الظريفة مستمعين الأفاضل في مخاطبة الجمع وعكسها على حادثة المعراج فيها دلالة بينة على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم امتداد لنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم جذوة منه ومن تعاليمه، ولهذا ضجت الخلائق حبا وكرامة وودا لأهل هذا البيت عليهم السلام، حيث لا يحتاج بعد هذا المعنى إلى دليل ومدلول حسب تعبير الشاعر.
شاعر وقصيدة عنوان هذه المادة التي تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، ما زلنا في فك رموز قصيدة الشاعر الدكتور محمد طالب الأسدي من جمهورية العراق. للمزيد من تسليط الأضواء اسمحوا لنا أن نتوقف بإزاء حديث الشاعر والناقد المصري الدكتور أحمد درويش، وهو يعنون لوحة النقد قائلاً:
هي قصيدة تعتمد في بنيتها على المزاوجة بين الإنشاء والخبر، مزاوجة جيدة. والمطلع الذي أشاد به الأستاذ شمس الدين مطلع جميل: كيف أدنو إليك ماذا أقول يا كثيرا كل الكلام قليل. ولعله نظر فيه إلى قول الشعر القديم: هل إلى نظرة إليك سبيل فيبل الصدى ويشفى الغليل، إنما قل منك يكثر عندي وكثير ممن نحب القليل. فالمعنيان متقاربان والوزن واحد والقافية واحدة، لكن الشاعر بعد مطلعه الاستفهامي الطيب يعقب بجمل إخبارية تأخذ شكل الحكمة: أبلغ القول في هواك وأعلاه مقاما يعوزه التعديل، أنت ضوء البليغ إرام ضوءا ومجال البيان حين يصول. والأبيات الحكمية في القصيدة كثيرة، وحتى هذه الخاتمة الطريفة التي تمثل تقابلا بين شيئين أحدهما ثابت والآخر منفي، نعم. لم تمل، هنا نفى الميل، ومع ذلك فإن خاتمة البيت تثبت الميل: لم تمل حين مال عصر عن الحق فمال الخلود حيث تميل. وبين الميل المنفي والميل المثبت، نعم، تكمن اللعبة الشعرية الجيدة ويتجلى النفس الشعري الطيب.
مزيد الشكر وجميل الثناء بين يدي الشاعر والناقد الدكتور أحمد درويش من جمهورية مصر العربية.
أيها الأفاضل، حياكم الله. الذات الكبيرة التي يخاطبها الشاعر هي ذات الإمام المعصوم والذي أمر الله بإطاعتهم والسير على خطاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خلفاؤه وأوصياؤه، والصفات التي تتجلى في كل بيت من أبيات قصيدة محمد طالب الأسدي لهي لوحة فنية ضاربة في الجمال ومحكمة الوثاق، تروي بلغة الشعر سيرتهم ومسيرتهم. فيخاطب الشاعر الإمام رضا عليه السلام في مقطع آخر من قصيدته:
قصدتك الدنيا فأعرضت عنها، ليس يعنيك زبرج وخيول، أي ملك كملككم، أي عرش شاده حيدر لكم والرسول. عرشك الحب في النفوس ولاء في الأعاصير ثابتا لا يزول. يا ابن موسى كلاكما شمس حق، كل إشراقة عليها دليل، لم تمل حينما العصر عن الحق، فمال الخلود حيث تميل.
أجل حضرات المستمعين الأفاضل، هذه سيرة الصالحين في الحياة عندما تقصدهم الدنيا وتزين لهم يعرضون عنها ولا يغرهم ما فيها. هكذا يرمز الشاعر محمد طالب الأسدي من العراق ويخاطب الإمام عليه السلام أن كل هذا الفناء في ذات الله أوجب أن من الله عليكم بملك ليس له مثيل وعرش من الخلود أسسه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحيدر الكرار الإمام علي عليه السلام، وهو عرش الحب في النفوس والذي لا يزول مهما دهته الأعاصير والخطوب، فهو ثابت بثبات القيم التي أسس لها أهل البيت عليهم السلام.
نعم أعزائنا الكرام، ومزاوجة الخطاب بين المفرد والجمع في بيت دون آخر هي إشارة أشرنا إليها، حيث أن الإمام الرضا عليه السلام هو عنوان من العناوين المهمة التي يتمثل بها كل أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي التفاتة ظريفة من الشاعر في إبراز هذا المعنى، ثم يعود إلى المخاطبة بالمفرد ثم يثني فيقول: يا ابن موسى كلاكما شمس حق، كل إشراقة عليها دليل.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، جاء جمال البليغ من الشاعر أنه يكني الإمام بأبيه، وهذا يا منار ما ورد عند الكثير من الشعراء في مضارب القدم، فأبوه هو الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام السابع من أئمة الهدى، وقبره قبلة للموالين والقاصدين سبل الخير، وكلاهما شمس حق، ففي كل إشراقة شمس دليل على تجلي حضورهما في المجتمع سيرا وسيرة وسلوكا وعملا.
أما بيت القصيد أعزائنا الكرام هو البيت الأخير الذي ينفي عن الإمام الميل ثم يثبته، ينفي الميل السلبي ويثبت الميل الإيجابي في متلازمة شاعرية خلابة يعرج بها الشاعر في ختام قصيدته، فضمن براعة الاستهلال وجمالية الختام. أحبتنا الكرام، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شاعر وقصيدة، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، حيث انطلقت قصيدة حلقة اليوم بعيد المدى لتمخر عباب بحر التجوال في فضائل ساكن مدينة طوس والراقد فيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، كتبها وأنشدها الشاعر العراقي الدكتور محمد طالب الأسدي.
وحتى نفحة شعرية أخرى تتجلى حبا وكرامة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك ربي على نعمائك الوافرة ومنك العظيم، صل اللهم على حبيبك الأمجد أبي القاسم محمد وآله أولي السؤدد.
تحية طيبة لحضور مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من سيرة الصالحين، حيث نذكر لحضراتكم عن بعض نشاطات السيد المغيب موسى الصدر حفظه الباري سبحانه.
إخوتنا الكرام، سافر الإمام الصدر إلى عدة بلدان عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية، مساهما في المؤتمرات الإسلامية ومحاضرا ومتفقدا أحوال الجاليات اللبنانية والإسلامية، ودارسا معالم الحياة الأوروبية، ومتصلا بذوي النشاطات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وسعى لإنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ووفق لذلك وانتخب سماحته أول رئيس لهذا المجلس. فتضمن برنامجه هناك القيام بدور إسلامي كامل فكرا وعملا وجهادا في الدعوة لعدم التفرقة بين المسلمين، والسعي للتوحيد الكامل والتعاون مع الطوائف اللبنانية كافة، وحفظ وحدة لبنان واستقلالها وحريتها وسلامة أراضيها، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومحاربة الجهل والفقر والتخلف والفساد الخلقي، وكذلك دعم المقاومة الفلسطينية والمشاركة الفعلية مع الآخرين لتحرير الأراضي المغتصبة.
مستمعينا، ولقد صادفت آنذاك اعتداءات إسرائيلية على منطقة الحدود الجنوبية، فقاد حملة مطالبة السلطات اللبنانية بتحصين قرى الحدود وتسليح أبناء الجنوب وتدريبهم للدفاع ووضع قانون خدمة العلم وتنفيذ مشاريع إنمائية في المنطقة، وذلك إلى جانب قيامه بحملة توعية حول الأخطار التي تهدد الجنوب، بالإضافة إلى دعوة المواطنين لعدم النزوح من قراهم الحدودية ومجابهة الاعتداءات الإسرائيلية. ووضعت إثر ذلك خطة عامة لتعزيز أوضاع الحدود الجنوبية.
أيها الأفاضل، تابع السيد المغيب موسى الصدر بمحاضرته في المناطق اللبنانية كافة، يطرح وضع جنوب لبنان على المستوى الوطني العام، معبئا المجتمع اللبناني بأسره ليتحرك باتجاه إنقاذ الجنوب.
وعلى أثر العدوان الإسرائيلي عام 1970 على القرى الحدودية الجنوبية الذي ألحق خسائر جسيمة بأرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم، وتسبب بنزوح أكثر من 50 ألف مواطن من 30 قرية حدودية، بادر سماحة السيد الصدر إلى دعوة الرؤساء الدينيين في الجنوب من مختلف الطوائف، فأسس معهم هيئة نصرة الجنوب التي أولته رئاستها وتبنت هذه الهيئة حماية الجنوب وتنميته. واجتمع مجلس النواب أيضا فأقر مشروع قانون وضع أفكار الإمام الصدر يقضي بإنشاء مؤسسة عامة تختص بالجنوب، مهمتها تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لها. وصدر هذا القانون، وسندا له أنشئ مجلس الجنوب وربط برئاسة مجلس الوزراء، وتأمنت لهذا المجلس واردات خصصت لتعزيز صمود الجنوبيين وللتعويض عن أضرار الاعتداءات الإسرائيلية وللإنفاق على مشاريع وخدمات عامة في الجنوب.
ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان سنة 1971 وما يليها، استمر الإمام الصدر حاملا لواء الدفاع عن هذه المنطقة ومعلنا أن انهيارها يعني انهيار لبنان، مؤكدا مطالبته بالتجنيد الإجباري وتعميم الملاجئ وتحصين القرى وتأمين وسائل الدفاع الحديثة، مطالبا بتنمية المناطق المحرومة. وصعد حملته من أجل المحرومين بمهرجانات شعبية عارمة، وهكذا وردت حركة المحرومين التي انطلقت من الإيمان الحقيقي بالله وحرية الإنسان الكاملة وكرامته، محاربة بلا هوادة الاستبداد والاستعمار والاعتداءات والمطامع التي يتعرض لها لبنان.
مستمعينا، وفي خطاب ألقاه سماحة السيد الصدر في عام 1975 ميلادي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء، دعا المواطنين اللبنانيين إلى تشكيل مقاومة لبنانية تتصدى للاعتداءات الإسرائيلية وللمؤتمرات التي تدبرها إسرائيل لتشريد اللبنانيين من أرضهم. وفي مؤتمر صحفي آنذاك أعلن سماحته ولادة أفواج المقاومة اللبنانية أمل، وقدمها بأنها أزهار الفتوة والفداء ممن لبوا نداء الوطن الجريح الذي تستمر إسرائيل في الاعتداء عليه من كل جانب وبكل وسيلة.
وأوضح السيد الصدر أن شباب أمل هم الذين استجابوا لدعوته من أجل حماية الوطن وصيانة كرامة الأمة، عندما وجه لهذه الغاية دعوته إلى اللبنانيين جميعا عام 1975 في الأيام التي بلغت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ذروتها في ذلك الوقت.
وبرهن شباب أمل على أرض جنوب لبنان على مواقف بطولية في عدة معارك مع العدو الإسرائيلي كمعركة الطيبة، وسقط من هؤلاء الشباب الأطائب شهداء في الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب، وكان لدمائهم الطاهرة الزكية فضل كبير في منع صهينة القطاع الحدودي وفي تثبيت المواطنين في قراهم الجنوبية.
أحبة الإيمان، فور انطلاق الشرارة الأولى للحرب الداخلية في لبنان عام 1975، بادر الإمام الصدر إلى بذل المساعي الحميدة والجهود لدى مختلف الفرقاء لخنق الفتنة وتهدئة الوضع.
ووجه السيد الصدر نداء عاما حذر فيه من مؤامرات العدو ومخططات الفتنة، ودعا اللبنانيين لحفظ وطنهم، كما بادر إلى دعوة عدد كبير من نخبة المفكرين وممثلي الأنشطة اللبنانية، فشكلوا لجنة دعيت لجنة التهدئة الوطنية، باشرت مهمتها لتهدئة الأوضاع وتحديد أسباب المحنة ووضع الحلول الآنية والبعيدة المدى، مسترشدة بتوجيهات السيد موسى الصدر القاضية بوجوب المحافظة على تعايش الطوائف اللبنانية واعتماد الحوار لتحقيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية ورفض القهر الطائفي.
ولقيت خطوته تأييدا شاملا في الأوساط الدينية ولدى مختلف الطوائف والأوساط الشعبية والسياسية، وسارع إلى منطقة بعلبك الهرمل ليسعى في فك الحصار عن قرية القاع المسيحية وتهدئة الأوضاع في المنطقة.
أجل مستمعينا، لقد دعا الإمام الصادر لإقامة حوار وطني مهد له بمبادرته لعقد مؤتمر قمة للرؤساء الدينيين لمختلف الطوائف اللبنانية، نتج عنه التأكيد على وجوب استمرار تعايش الطوائف في لبنان والدعوة إلى الحوار ووقف القتال وتبني مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المحرومين والتمسك بالسيادة الوطنية ورفض التقسيم ودعم القضية الفلسطينية. وقد أقدمت القوات الإسرائيلية على إزالة الشريط الحدودي في بعض المواقع ودخول جيشها الأراضي اللبنانية وقيام طيرانها بالقصف الجوي الواسع في هذه الظروف. فحذر السيد الصدر من مخاطر الصهاينة واعتداءاتهم على الجنوب ومؤامرات التوطين، ودعا للتدريب وحمل السلاح دفاعا عن النفوس والوطن. ولما حصل الاجتياح الإسرائيلي لهذه المنطقة في عام 1978 ميلادي واستقر الاحتلال الإسرائيلي في الشريط الحدودي من جنوب لبنان، قام سماحة السيد موسى الصدر بجولات عديدة على الدول العربية يعرض خلالها واقع الأوضاع في هذه المنطقة، مطالبا بعقد مؤتمر قمة عربية محدود يعالج قضية جنوب لبنان ويعمل على إنقاذه.
وبعد أن زار لهذه الغاية سوريا والأردن والسعودية والجزائر، صرح أنه سيذهب إلى ليبيا في زيارة رسمية، فأغفلت وسائل الإعلام الليبية أخبار وصول الإمام الصدر إلى ليبيا ووقائع أيام زيارته لها، وانقطع اتصاله بالعالم خارج ليبيا، وأثير ضجة عالمية حول اختفائه هناك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
عذابك تفتح باب تحسب حسابا
لا تغتار
من
كلامه ألف حساب
مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقول له
أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعن بالظهار
كلمة تطعن بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك
لا تغتار
ثمن
كلامك ألف حساب حديثك تستغيب اللي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر تكسب ذنب تخسر أجر
ليش أجرك أنت تضيع باللي تقوله وتسمع اللي ماله منفعة قول اللي يسرك بالحشر
قول اللي يسرك بالحشر
كل مغتاب كتابة يحصي كل اللي اغتابه ومنه تضيع الأعمال باكر يوم المحشر
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أصدر القائد العام للقوة المسلحة الإيرانية أمرا بتعيين العميد الطيار بهمن بهمرت قائدا للقوة الجوية في الجيش. وشهدت مراسم التكريم والتعريف بالقائدين القديم والجديد حضورا رفيع المستوى لقادة الجيش وعدد من المسؤولين. كما تم خلال الحفل تكريم جهود وإسهامات العميد الطيار حميد واحدي القائد السابق وتعيينه مستشارا للقائد العام للجيش للشؤون الجوية. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أهمية مشروع ممر الشمال إلى الجنوب بين روسيا وإيران، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية بما فيها النووية دون تنازل عن حقوقها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، حذر عرقشي من مخاطر الأطروحة الأمريكية على المجتمع الدولي المتمثلة بفرض السلام عبر القوة، مضيفا أن إيران تتبنى سياسة الحوار على أساس الاحترام.